قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قول المؤلف: لا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. فماذا نرد عليهم؟ يعني يقول هذا الآن يعلم أن هذه شركيات، طيب يقول يعني أهل بلدي مثلا سينكرون علي ولا أستطيع أن أتخلى عنهم، هذا المقصود به. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أمروه أن يترك الصيام ليس له من بد أن ينتقل من بين أظهرهم ويقول ما أطيعكم بهذا. يعني الآن يقول كيف الآن أطعتهم في الشرك تبقى على ما هم عليه، لو أمرك أن تترك الصلاة والصيام ما ستطيعهم ستخرج. والأصمة هو التوحيد، كيف أطعتهم في الشرك يعني في الأصل ولم تطيعهم هذا بالأمر بالأمور الفرعية. قال: ولما منعوه نصرة التوحيد من بعد أن عرفه يقول منعوني وأنا لا أستطيع الخروج من بين أظهرهم. قال الشيخ: هذا يدل على أنه ليس بمكره، مفهوم الآن؟ لو قالوا لا تصلي ما سيطيعهم، والآن يطيعهم على ما هم عليه مناصرة الباطل وأهله. قال: أنا ما أستطيع أترك أهل بلدي. قال: قال الشيخ رحمه الله: ولم يدري المسكين ما المقصود. قال: ولم يدري المسكين. قال: ما المقصود بالمسكين؟ قال: الأصل المسكين والذي حالته المادية ضعيفة، والمراد به هنا المسكين من العلم والفقه. قول الشيخ رحمه الله: أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا الشيء. عندك هكذا بعد ما وقفنا سطرنا. قال: أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا، موجود في الأصل، ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار، ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار الواهية ألف. قال: مثل ماذا؟ أو مثل من؟ قال: مثل إبليس عليه لعنة الله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومثل فرعون، قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وغير من أهل الكفر مثل أبي طالب خوفا من أن تعيره قريش، قال: ما هو عذرهم الأصل؟ قال: حبهم الحياة الدنيا والطمع فيها والاغترار بها ومنعه ومنه البغي والحسد والكبر، فلما جاء ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: ما الدليل على أنهم يعرفون الحق ولا يؤمنون به؟ قالوا: تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. قال: ما حكم من يعمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه؟ قال: منافق، بل شر من الكافر الخالص، لقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كما قال الشيخ، يعني يعمل ولا يعتقد أصلا، تعمل بشيء ولا تعتقد، قال: هذا نفاق. قال: لماذا كانوا شرا أي من أولئك؟ قال: لأن خطرهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الأصلي قد تتخذ معه السبل لمواجهته، بخلاف هذا لأنه يظهر التوحيد وشرع الإسلام وهو ما في باطنه كافر، وفي باطنه كافر، ولأن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه ولا خادع. طيب، ولأن الكافر الخالص أتى الشر من وجهه ولا خادع ولا دلس ولبس وخان. قول المؤلف: وهذه المسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملت في ألسنة الناس، ترى من يترك الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه إلى آخره. قال: هل هذا موجود في هذا الزمان؟ قال: نعم، موجود بأكثر، بل تجد لهم أنصارا ودولا إلى غير ذلك. قال: ما حكم المداراة؟ دخل في مسألة، قد يقول بعضهم يداريهم، أن عندنا مداهنة وعندنا مداراة، سيأتي ما هو الجائز في ذلك، المداراة والمدانة. قال: المداراة أصلها جائز، وإنما المداهنة التي تكون من أجل الدين محرمة. مثل ماذا؟ مثال اللحية، يحلقها من أجل ماذا؟ خوفا على الراتب، خوفا على الراتب، يلبس البنطال خوفا على الألف. طيب، هذه مداهنة، هذه من أجل دنيا أعوذ بالله. قال: ما هي المدارة الجائزة؟ قال: هي التي فيها بذل شيء من حطام الدنيا. انظر الآن سأذكر الفرق بين المداهنة والمدارة. يقول: هي التي فيها بذل شيء من حطام الدنيا من أجل الدين، فهذه جائزة، تعطي الدنيا من أجل دينك. أما المداهنة تعطي دينك من أجل ماذا؟ دنيا. هذا الفرق بينهما، تعطي الدنيا من أجل الدين، هذه مدارة، والمداهنة تعطي الدين من أجل ماذا؟ الدنيا. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال: إلى ماذا يشير الشيخ رحمه الله؟ وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألت عما يعتقد في قلبه فهو لا يعرف، دون ألف، ها؟ فإذا هو لا يعرف، لا يعرفه. قال: يشير إلى المنافق، ليس الجهل، ليس الجاهل، يشير إلى المنافق، ليس الجاهل الذي يجهل بعض الشيء وما زال يتعلم. قال: ما هي المدارة المحرمة؟ قال: هي بذل الدين من أجل الدنيا. قال: هل يكفي بالتوحيد أن يكون بالقلب واللسان دون العمل أو العكس؟ قال: بالإجماع أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قال المؤلف: فإن عمل بالتوحيد فعلا ظاهرا وهو لا يفهمه، هل المقصود لا يفهمه الجاهل؟ قال: يشير رحمه الله إلى المنافق، إلى يشير إلى المنافق. وأما أن الجاهل لا يدخل، طيب، وأما الجاهل هكذا، وأما الجاهل لا يدخل في هذا، وأما الجاهل لا يدخل في هذا. قال: قوله لا يفهمه أو لا يعتقد بقلبه فهو منافق، ما المقصود بالمنافق هنا؟ بالباء، ما المقصود بالمنافق هنا؟ أو بالنفاق، ما المقصود بالنفاق بدون ميم؟ ما المقصود بالنفاق هنا؟ قال: النفاق الأكبر الذي هو مخرج من الملة. قال: ما النفاق الأكبر والأصغر؟ قال: النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي. ما الفرق؟ طيب، ما الفرق بين النفاق الأكبر والأصغر؟ قال: النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو النفاق العملي. قال: ما هو النفاق الاعتقادي؟ قال: إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قال: ما هو النفاق العملي؟ قال: هو كالذي في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، في حديث عبد الله بن عمرو أربعة من كنا فيه. قال: أيما أعظم، النفاق العملي، عندك هكذا، النفاق العملي أو الكبائر؟ هكذا السؤال: أيما أعظم، النفاق العملي أو الكبائر؟ العظم هذا حذفنا. قال: النفاق العملي أعظم، أقول أشد من النفاق من الكبائر. قال: أيما الذي يخرج من الملة، النفاق الاعتقادي أو العملي؟ قال: النفاق الاعتقادي يخرج من الملة. قال: ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة ما توعد عليها صاحبها بوعيد بالنار أو لعن أو بعذاب أو ليس منا، والصغيرة خلافها. قال: ما الدليل على أئمة الكفر يعرفون على أن طيب، ما الدليل على عندك ماذا؟ على أن أئمة الكفر، على أن أئمة الكفر معروف. قال: ما الدليل على أن أئمة الكفر يعرفون التوحيد؟ قال: قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي أنهم يعرفون التوحيد، أي توحيد الله وصرف العبادة له وحده، وكما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن قال: كما ذكر الله كم ذكر الله المنافقين في سورة البقرة؟ قال: في 13 آية من سورة البقرة، في 13 آية. قال: كم ذكر الله الكافر الأصلي في سورة البقرة؟ قال: ذكرهم مرتين فقط. قال: إلى كم ينقسم الناس في التوحيد؟ قال: القسم الأول من يعرفه ويؤمن به باطنا ويجحده ظاهرا وينكره كإبليس، هكذا كإبليس وفرعون وأبي لهب، يعرفون. طيب، قال: يعرفون ويؤمن به باطنا، هم يعرفون ذلك. إبليس الآن ما يعرف أن الله هو الخالق، وفرعون كذلك يعرف، يكذب نفسه أنه ما هو خالق، وأبو لهب يعرف ما هو خالق، أنه ما هو الذي خلق، معنى يعرفون من الخالق لهم أو لا، هذا معنى، ليس معنى أنه موحد، هذا المقصود به. قال: القسم الثاني من يتكلم به ويعمل به ظاهرا وينكره، طيب، ويكفر به باطنا، وهم المنافقون. القسم الثالث من يعتقد باطنا ويعمل به ظاهرا وباطنا. قال: ما حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، ما يعتق باطن وعمل بضار، هم المؤمنون. نعم، وهم المؤمنون، حسنت، وهم المؤمنون الثالث. قال: ما حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ قال: قسم الأولان كافران خاسران، والقسم الثالث مؤمن مفلح. قول المؤلف: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهموا ما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها. لماذا قال المؤلف لعظم شأنها؟ ما السبب أن شأنها عظيم؟ قال: لأنها تفرق بين المؤمن والمنافق. قال المؤلف: ولكثرة الغلط فيها، ما المقصود بالغلط هنا؟ قال: غلطوا لأنهم ظنوا أن الإقرار بالتوحيد يكفي. قول المؤلف: ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قال: عند من يقصد بلا خلاف؟ قال: لا خلاف عند أهل السنة والجماعة. قال: ما ارتباط الإيمان بالتوحيد؟ قال: لأن مسمى الإيمان يقع على ثلاثة أشياء عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد الباطن، القول باللسان، العمل بالأركان. قال الإيمان بالله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال أول إيمان بتوحيد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الثالث الإيمان بوجوده، الثالث الإيمان بعلوه. هناك من جعلها كم؟ خمسة. قسم الأول إلى ثلاثة. قال أيما أشد، معرفة الحق دون العمل به أم الجهل بالحق؟ قال معرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل. قال لماذا كان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين؟ والنصارى ضالين هكذا. قال لأن اليهود عرفوا الحق فتركوه فصاروا مغضوب عليهم، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق. قال هل بقي النصارى ضالين حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود مغضوب عليهم. مفهوم الآن؟ لفائدة مهمة. قال قول المؤلف لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. لماذا لم يقل الشيخ رحمه الله فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مؤمنا، إنما قال مسلما؟ قال الأمر الأول لأنه طيب الأمر الأول أنه لو نفي لو نفى الإيمان هكذا، لو نفى الإيمان قد يتوهم أن يثبت الدرجات التي أقل منه وهي الإسلام. ثانيا لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتي بالإيمان الصح، لا، فنفى عنه الإسلام، فنفى عنه الإسلام لأنه وإن كان أتى بظاهره لكن لم يأتي بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني معروف خلاصة أما أن الإيمان أرفع درجة من الإسلام، فلو أتى بالإيمان يفهم أنه بقي عنده الإسلام، وأيضا أتى بعبادات لكن لم يصف بذلك. قال من لم يعمل بالتوحيد فما الأنسب في أن يقال عرف التوحيد أم علم التوحيد؟ قال أنسب في أن يقال عرف التوحيد. قال لأن المعرفة بالقرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم، كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم. قال المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال من لم يعمل بالتوحيد فما الأنسب في أن يقال. قول المؤلف رحمه الله ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت بعد أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارا أو مشحى بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح المزاح أو لغير ذلك من الأعراض من الأغراض إلا المكره، فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قول إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، هذا مر معكم، إكره إنما يكون على العمل أو القول. والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد الأول، ماذا بسبب صار اعتقاد بذلك، قال الذي كان بالإكراه في ذلك ثم من اعتقد لا يعذر به. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن لو بذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثروا على الدين. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على ماذا يعتذرون؟ قال حين تكلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وقد تقدم ذكره. قال أذكر وصل أذكر الآيتين الذي قال فيهما المؤلف عليك بفهم آيتين من كتاب الله. قال آية الأولى قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الثانية إلا من أكرها، طيب من كفر بالله من بعد إيمانه، الآية إلى آخرها. قال ما مراد الشيخ باستدلاله بهاتين الآيتين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ الأول مراده على أن الإنسان، هذا الخلاصة، قد يكفر بمجرد كلمة واحدة وإن كان مازعا. أما الآية الثانية مراد الشيخ رحمه الله أولا مفهوم الكلام الأول، هذا يرد على من قالوا أنه لابد أن الإنسان لا يكفر إذا ترك الإسلام جملة، أما نحن نقول لا إله إلا الله. وقد مرعكم ردود كثيرة أن الصحابة قاتلوا من ربما من كان يقول لا إله إلا الله وغير ذلك، وأدلة كثيرة بمعنى ذلك على أن الإنسان قد يكفر بمجرد كلمة واحدة وإن كان عنده ما عنده من العبادة. الثاني قال أولا أن الله لم يعذر هؤلاء إلا من أكره، انظر الآن ما في عذر لأحد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة، انظر الآن. لكن يقول بالخوف إذا وصل به الخوف إلى حد الإكراه. قال فمراد الشيخ رحمه الله في الثانية أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. قول المؤلف رحمه الله تعالى أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فهل قد يكره الإنسان بهذه الثلاث الأشياء؟ قال لا يكره الإنسان إلا بحالتين، يكره على العمل واللسان، أما القلب فلا يكره عليه، فلا يكره أحد عليه لقول الله من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال كم هناك حالات لمن يكره على الكفر؟ الحالة الأولى أن يمتنع ويصبر عليها، فهذه أفضل الحالات كما حصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الحالة الثانية أن ينطق باللسان مع اعتقاده، ما أنا كتبت فقط، قال أن ينطق باللسان مع اعتقاده جنانه الإيمان، فهذا جائز له تخفيفا ورحمة، لأن كما حصل قالوا ذكروا لعمار قال أما أنا يا رسول الله فقد قلت. قال الحالة الثانية أن يكره فيه جيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان، بالإيمان مكسورة بإيمان، فهذا غير معذور وهو كافر. الحالة الرابعة أن يطلب منه ولا يلجأ فيجب ما وصل إلى حد الإكراه ولكن يوافق وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا كافر. انظر أن يطلب منه، يطلب منه ولا يلجأ، إيش معنى ولا يلجأ؟ يعني طلبوا منه فقط أن يقول كلمة كفر ولم يلجئونه، لم يكرهونه، مفهوم الآن لم يلجأ إلى ذلك أن يقولها، ولا يلجأ فيجب ما وصل إلى حد فيجب. طيب قال فيجب يعني فيجيب، كأنه فيجيب فيجيب أي فيجيب، وما وصل إلى حد الإكراه ولكن فيجيب وما وصل إلى حد الإكراه ولكن يوافق وقلبه مطمئن بالإيمان. عندك هكذا قرأ عندك فيجيب ما وصل. طيب أكمل أكمل، يوافق بلسانه وقلبه هكذا، بلسانه وقلبه. طيب يوافق بلسانه وقلبه أن يطلب منه ولا يلجأ فيجب فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه، يعني معنى هذا على أنه يطلبون منه كلمة الكفر ويجيب وما وصل إلى حد الإكراه فيقول كلمة الكفر حتى يقول ماذا، وإن كان معتقد في قلبه وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان لأنه قال كلمة الكفر بدون إكراه، مفهوم أو لا؟ مفهوم الآن. لو أن رجلا قلبه مطمئن بالإيمان وقال كلمة الكفر بدون إكراه، هل نقول خلاص نكفي على ما باعتقاد في قلبك ونيكفر كذلك؟ قال الذي يتكلم بكلمة الكفر مكره ويكون معتقدا في ذلك بقلبه فما حكمه؟ قال فهذا لا شك في كفره، يتكلم بكلمة مكره ويكون معتقدا في ذلك في قلبه مع أنه مكره لكن معتقدا ذلك في قلبه أيضا الكفر هذا، فهذا أيضا ماذا؟ يقول في كفر. قال ما حكم من لا يعتقد ذلك في قلبه ولم يكره على ذلك ولكنه فعله من أجل أطماع الدنيا أو مدارة الناس وموافقتهم؟ قال هذا كفر بنص قول الله عز وجل ذلك بأنه مستحب الحياة على الدنيا الآخرة، بمعنى أنه وقع في الكفر لم يكره إنما من أجل الدنيا فيقول هذا كذلك. قال ما حكم من فعل كفر أو شرك موافق لأهله؟ من فعل كفرا أو شركا صواب موافقة لأهله، موافق لأهله وهو لا يحب ولا يعتقد بقلبه وإنما فعل شحا ببلده أو ماله أو عشيرته، قال فإذا كافر كما سبق. قال ما حكم من فعل ذلك مازحا ولاعبا كما حصل من النفر المذكورين الذي طعنوا في الصحابة؟ قال فهذا أيضا كفر، فهذا أيضا كافر لقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما حكم من فعل ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان؟ قال هذا مرخص له في ذلك دفعا للإكراه. قال ما حكم من فعل ذلك مكرها؟ هذا مرخص له في ذلك، هذا مكرر. قال سيقول القائل هل أولئك من الصحابة الذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأنهم كانوا مع رسول الله عليه وسلم؟ قال جمهور المفسرين من أهل العلم أنهم منافقون. قال تعالى تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الظاهر. هناك من قالوا كان إيمان ماذا؟ بعضهم يقول هذا من جفات الأعراب ومن لم يدخل إيمان إلى قلبه، مفهوم الآن؟ هذا المقصود. قال لم يدخل إيمان إلى قلبه كان إيمانه ضعيف لأنه أثبت ذلك. بعضهم قالوا هذا المقصود به النفاق كما ذكر هنا. قال لماذا سميت سورة براءة بالفاضحة؟ قيل سميت بها لأن فضحت المنافقين. قال كيف ترد على من يقول أن هؤلاء ليسوا بمنافقين لأن الله ذكر لهم الإيمان بقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك؟ والمنافق يقال له مسلم باعتبار الظاهر ولا يقال له مؤمن لأن الإيمان باطن. الجواب الآية على أن المراد بالإيمان هنا هو الإسلام لأنه قال وكفروا بعد إسلامهم، والمنافقون محكوم عليهم بإسلام ظاهر. عندك ماذا؟ ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام والإسلام إذا أفرد عن الإيمان فإنه يدل على أحدهما على الآخر، يدل أحدهما على الآخر. فقوله قد كفرتم بعد إيمانكم يعني ما يناسب المخاطب بذلك، المخاطب بذلك وهو الإسلام، وهو الإسلام، لأن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام وهذا أحسن حال المخاطبين. هذا الخلاصة بذلك. الأمر الأول لقوله وكفروا بعد إسلامه، قالوا أن المراد بالإيمان ما هو الإيمان الظاهر، بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ قال وكفروا بعد إسلام. الأمر الثاني هذا معلوم مرة معكم الفرق بين الإسلام والإيمان، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان معروف كل له معنى. فقالوا هنا أفرد الإيمان، إذن ماذا يشمل؟ يشمل الإسلام بذلك كذلك. قال ثاني الإيمان ثابت لهم لكنه ضعيف فلم يحجزهم عما فعلوه، هذا قلنا كما ذكروا بذلك. ثالثا أن هؤلاء كانوا منافقين، لكن المنافقين على أقسام، وقد ذكر ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة قسم المنافقين إلى قسمين، مثل كمثل الذي استوقد نارا، المثل الأول الصيب الذي استوقد نارا، المثل الثاني أو كصيب من السماء في ظلمات. قال ابن كثير رحمه الله هؤلاء عندهم إيمان يضعف مرة ويقوي مرة وينتهي مرة أخرى، مفهوم الآن؟ يعني يقول قسم المنافقين ابن كثير على قسمين، الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية الثانية أو كصيب من السماء في ظلمات. طيب فالآن البرق أثر البرق يأتي النور وغير ذلك يمشي في الظلمات، فقال هذا عندهم إيمان ضعيف يقوي ويضعف في ذلك. فهناك قال القسم الأول الذي استوقد نارا هذا المنافق في ذلك، والقسم الثاني الذي عنده من الإيمان الضعيف، وذلك هناك من حمل هذه الآية على من عندهم هذا إيمان ضعيف، وهذا كما مر معنا تذكر في التفسير في سورة الحجرات، في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فقال المقصود بهم إيمان ضعيف هنا. قال قول المؤلف ولقد قالوا كلمة الكفر، ما هي كلمة الكفر؟ قال الاستهزاء. قال هل الاستهزاء عموما مكفر؟ قال الاستهزاء المكفر استهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين عموما. قال هل حصل خلاف على أن الإكراه لا يحصل بالفعل؟ قال نعم حصل خلاف منهم من يقول لا يعذر الإكراه في الفعل، ويستدل في قصة عمار المعروف وفيه نزلت، ويستدلون بحديث طارق بن شهاب في حديث ذباب الحديث الضعيف الذي كان هناك، مع أن الحديث فيه ما فيه وصي أنه يعذر أي أن الإكراه في نزلت خلاص. قال في أن الإكراه يقع في القول والعمل لأن العمل والقول شيء واحد من جهة الكفر، لقول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. قال في قوله تعالى ذلك الضمير عائد إلى من، هل إلى الكفار بقول من كفر أو إلى قوله عذاب عظيم ذلك. قال الصيم ذكره الشيخ رحمه الله الجمع بينهما أن الضمير يشملهما جميعا لأن العذاب حاصل والكفر حاصل. قال هل يشترط مع الإكراه شيئا؟ قال نعم يشترط مع الإكراه الإلجاء والإرغام، لابد أن يكون ملجأ ومرغم عليه كما مثلنا الآن، قلنا لو أن رجلا عرض عليه كلمة الكفر فقالها بدون ما أرغم عليه بدون ما ألجأ إلى ذلك يكفر. قال نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فالآية تدل على هذا من وجهين، ومر معكم يا أخوة شروط الإكراه في الدروس المتقدمة، أن يكون قادر على التنفيذ، أن يكون لا يستطيع الدفع عليه إلى غير ذلك، وأن يكون في الوقت. قال قول إلى ماذا يشير المؤلف؟ قال تدل على أن هذا على أن الطامع في الدنيا أو الذي يشح في وطني وأهلي أو يفعله خوفا أو طمعا على أنه لا يعذر إذا قال أنا مكره. قال ماذا ما يعذر هؤلاء؟ قال لأن الآية تدل على عدم عذر من جهة الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني بدنيا، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو فعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد. الثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح بأن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجنب أو البغض للدين أو لمحبة الكفر إنما سببه أن لو في ذلك حظا من حظ الدنيا فآثروا على الدين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب راجعون من أجل السبت يكون اختبار. طيب إن شاء الله.